والسلام على رسول الله. أراكم يعني ناويين تسجلوا أشياء؟ والله إذا ما يخرج خارج الإخوة لا بأس. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنا تسمحوا لي أحب أن تكون الجلسة يعني أخوية أكثر منها رسمية. نعم، فإن شاء الله أتكلم هذه الليلة يعني في كلمات موجزة عن أمر كان من المشكلات علي كفرد منكم في التفسير ويتعلق بالسيرة. وما دام أنتم طلبكم في السيرة فيا حبذا لو نتكلم في هذا الأمر، لأنه يعني فيه فائدة كبيرة إن شاء الله، وقد بحثت فيه مدة طويلة جدا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وطبعا التفصيل سترونه في السيرة، وإنما أنا أعطيكم الخلاصة بعد هذا البحث، وهو في تفسير أوائل سورة النجم. يعني كثيرا ما قرأنا في التفسير ودرسناها في التفسير وكذا، الأقوال الواردة والنصوص التي يعني نقلت عن أهل العلم من السلف ومن الخلف في هذه الآيات، والخلاف الذي دار حولها، وما المراد بها، ومن المذكور في هذه الآية، ومن المذكور في الآية الثانية، وهل الضمير يرجع إلى كذا ولا يرجع إلى كذا، خلاف طويل جدا. وحدث يعني حيرة عند بعض أهل العلم في مواقف معينة من هذه السورة، والبت فيها كان من الصعوبة بمكان. فعندما ربطت يعني بداية هذه السورة وما ورد فيها مما يتعلق بالإسراء والمعراج بحوادث الإسراء والمعراج الواردة في السيرة، تبين لي بعض الأمور التي أحب أن أطرحها عليكم لعل يكون فيها فائدة إن شاء الله. فنبدأ بتلاوة هذه الآيات ثم بعد ذلك التعقيب بما يتيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لا تأخذوني صوتي شوية متعب اليوم. فهذه الآيات التي وردت فيما تعلق بالمعراج، وهنا اختلف أهل العلم لدرجة أن بعضهم يعني قال لعلها قصة أخرى تماما غير المعراج بسبب الخلاف الشديد. وأنا أذكر لكم الآن المواضع التي أشكلت وسببت الخلاف. يقول الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى، هذه علمه شديد القوى، إن لم ننظر في تفسير السلف ها فهي تحتمل أن يوصف بها الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد النظر في تفسير السلف ما روي عنهم إلا أنها نزلت في جبريل، علمه شديد القوى، المراد به من؟ جبريل. ما في هناك قول ثاني. ذو مرة أي ذو قوة، كذلك قد يوصف بها إيش؟ الله سبحانه وتعالى، وبالذات أن فيها فاستوى، والاستواء وصف به الله سبحانه وتعالى، فقد يتبادر إلى الذهن أن المراد الله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا اتفق السلف على أن المراد في هذه الآية ذو مرة فاستوى هو أيضا إيش؟ جبريل، وهو بالأفق الأعلى أيضا جبريل. ثم دنا فتدلى، هنا إشكال كبير. وأيضا في الآية السابقة كلمة هو بالأفق الأعلى يعني حدث فيها نوع من الاختلاف الطفيف. ثم دنا فتدلى، هل المراد به جبريل ولا المراد به الله سبحانه وتعالى؟ وما معنى كلمة أصلا فاستوى في الآية السابقة التي تتعلق بجبريل؟ طيب، ثم دنا فتدلى، إذا قلنا أنه جبريل على أنه أقرب مذكور، هو الذي ذكر في الآيات السابقة باتفاق السلف، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. أيضا هناك خلاف كبير، وهو متفرع عن الخلاف في ثم دنا فتدلى. فإذا قلنا أيضا أنه جبريل فأوحى إلى عبده ما أوحى، هنا الإشكال الأكبر، لأنه إذا كان جبريل فأوحى إلى عبده، عبد من؟ الضمير هنا الهاء ستعود على المذكور السابق، فأوحى إلى عبده جبريل، يعني عبده الهاء ترجع إلى جبريل، من هو عبد جبريل؟ لا، ما هو عبد جبريل الرسول عليه السلام، ما هو عبد جبريل، هو عبد الله سبحانه وتعالى. نعم، ما تركب عبده إذا أريد بها، عليكم السلام أحمد، إذا رجع الضمير إلى أقرب مذكور، عليكم السلام، فأصبح عبدا لجبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يمكن. إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى قالوا ما تقدم له ذكر، فكيف يأتي الضمير لشيء لم يتقدم له ذكر؟ فهنا هذه الآية أصبحت مشكلة، لأنها تبغى ترجع المذكور السابق أن يكون الله سبحانه وتعالى حتى تلتئم فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وخصوصا إذا قلنا أنه في المعراج، لأن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وأشياء أخرى. طيب، ما كذب الفؤاد ما رأى، الذي رآه بفؤاده ما هو؟ هل هو جبريل ولا هو الله؟ كذلك خلاف طويل عريض، من الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفتمارونه على ما يرى؟ هنا التعبير بيرى شيء، يعني تعبير بالمضارع، والتعبير بالمضارع يفيد الاستمرار، ماذا يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويماريه فيه الكفار؟ قلنا أنها في قصة الإسراء والمعراج، فهم لم يحصل بينهم مماراة إلا في إيش؟ في قصة الإسراء. ثم إذا قلنا أنه رأى جبريل ولا رأى ربه، ها، فإيش وجه المماراة هنا المتفرعة عن كل احتمال من الاحتمالين؟ ثم يقول إيش؟ ولقد رآه نزلة أخرى، من هو؟ عند سدرة المنتهى. طيب جبريل ما هو رآه من أول ما جاء، ها؟ جبريل هو اللي أخذ وصاعد بالطباق، ها، والإسراء، ويراه كثير، ولقد رآه نزلة أخرى، ما المراد؟ هل رأى جبريل أيضا ولا رأى الله سبحانه وتعالى؟ وهل إذا رأى جبريل كيف رآه حتى ينص على أنها إيش؟ نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا توقيت أن رأى جبريل في وقت يغشى، مثلا رأى جبريل في وقت إيش؟ يغشى السدرة فيه ما يغشى. إيش اللي غشي السدرة حتى يربط مع رؤيته لجبريل أو رؤيته لله سبحانه وتعالى؟ ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما جاوز الحد بالاتفاق، ما زاغ البصر وما طغى، لأنها عن ابن عباس بسند صحيح، ها؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ماذا رأى من آيات ربه الكبرى؟ فهذا مجمل القصة. والخلاف حولها زي ما ذكرت كبير جدا، ورأيتم أن كل آية كاد يكون فيها خلاف وأخذ وعطاء، لأجل أن القصة تلتئم ويتضح المراد منها. أضف إلى هذا أنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات على الكفار لأجل مثلا أمر معين، إقامة حجة عليهم، إخبار بشيء أو كذا. فإذا تدبر الإنسان في بعض الأقوال يجد أن ما لها يعني تأثير، التأثير المراد من تلاوتها مثلا عليهم بالذات في معرض التحدي أو في معرض كذا. لكن بعد زي ما ذكرت لكم ما ارتبطت بقضية المعراج، ها، اتضح كيف تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقعها على إيش، على مشركي مكة، وهل فهموها أو ما فهموها، لأن القرآن بلسان عربي مبين وواضح. كيف حصل هذا الاختلاف الصعب، ها، في كل آية في إشكال، ها؟ فخلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآيات إنما هي تحكي القصة التي وقعت وأخبر بها المشركين، إنها تحكي القصة التي وقعت وأخبر بها المشركين. فأنا عندما أخبرك بقصة، ها، ثم يأتيك كلام يتعلق بهذه القصة فأنت فاهم من الأصل، فما يحتاج أني أعطيك الضمائر، يعني إلى ماذا ترجع. شفت كيف؟ تخيلوا أن الآن هذه قصة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم قصها على أهل مكة وعلموا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آيات مصدقة له ومؤكدة لما حدث، فإذا السامع عنده معلومات سابقة، وعلى أساس هذه المعلومات لن يلتبس عليه إرجاع الضمائر هذه. وهذا هو السبب أنك إذا ربطتها بقصة الإسراء والمعراج اتضح التفسير وسهل جدا. إذا أنك جيت تدرسها لحالها كتفسير تبغى تدور الضمائر وين تروح، ترجع هكذا ما ترجع هكذا كذا، لكن عند الارتباط اتضحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف قص القصة على مشركي مكة، أو كيف قص قصة المعراج أصلا، أو كيف حدثت القصة، فالجزء المتعلق بالآيات هذا لنا سأذكره إن شاء الله. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء الذي يعلمه القرآن هو من؟ جبريل عليه السلام. وقلنا باتفاق السلف الآيتين الأوليين في من؟ جبريل علمه شديد القوى ذو مرة، أي ذو قوة، وصف لجبريل، وهو يتوافق مع وصف الله عز وجل له وين؟ ها؟ في قوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش إيش؟ مكين. هذا وصف لمن؟ لجبريل عليه السلام بالاتفاق. فهنا رد هذه إلى هذه، اتفقت الإيش؟ الآيتين، وهو هذا تفسير السلف. فاستوى هنا، فاستوى الإمام الطبري، أنا بحثت عن أقوال للسلف في كلمة فاستوى هذه بالذات ما قدرت أقف على شيء يفسرها. الإمام الطبري جاء لحديث قال إيش؟ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة إيش؟ سوي. فقال فاستوى يعني من سواء الخلقة، ها؟ لكن لو جينا نأخذ هذا التفسير يعني ونركب مع إيش المراد من أنه يقال مثلا أنه ذو مرة قوي فاستوى، يعني فاستوت خلقته، يعني موضعها ما هو مع السياق. ولو أن كلمة فاستوى وردت في إيش في القرآن بمعنى اشتداد العود أو كذا، ها؟ الله عز وجل قال ولما بلغ أشده واستوى، ووردت بمعنى الاستواء، وردت بمعنى يعني الاستواء الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وردت بمعنى الاستواء زي قول الله عز وجل إيش لو تسوى بهم الأرض، التسوية والاستواء هي المادة واحدة. فإذا نظرنا في قصة السيرة في هذا الموضع نجد أن جبريل الله عز وجل يقول علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. إيش اللي حصل؟ عندما صعد جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى فوق السبع السماوات، لأنه وصل إلى السماء السابعة، ثم يقول فعلى بي إلى ما لا يعلم الله، ما لا يعلم إلا الله إيش قدره، على به. فعندما ارتفع ارتفع وصل إلى سدرة المنتهى، وجاءت اللحظة التي فيها إذ يغشى السدرة ما يغشى. الآن نتخيل الموضوع حتى إيش تتوافق الآيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل ووصل إلى منزلة، هذه المنزلة أعلى منزلة ممكن أن يصل إليها، حتى سمع إيش، سمع صريف الأقلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح حتى سمع صريف الأقلام. فعندما وصل إلى هذه المنزلة بدأت السدرة تتغير وتتلون. إيش اللي حصل؟ الذي حصل أن الله سبحانه وتعالى دنا، أن الله سبحانه وتعالى دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما اقترب الله سبحانه وتعالى ودنا من السدرة تغيرت وتلونت بألوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري ما هي ولا أستطيع أن أنعتها، وغشيها فراش من ذهب. جاء في روايات كثيرة أنها ملائكة، وجاء في رواية فيها ضعف أنها من اشتياقها للرحمن عندما اقترب جاءت ووقفت على السدرة. فغشيها فراش من ذهب وألوان، وتحولت زمردا وياقوت. فعندما هذه الصورة حصلت وشعر جبريل بدنو الرحمن عز وجل خر، يقول إيش، أغشي عليه كحلس لاطن، التصق بما هو عليه. ها إذا كان في أرض قلنا استوى بالأرض. طيب فجبريل عليه السلام خر بمجرد، فلما خطأ سبحانه وتعالى وجبريل في هذه الحالة وانتهى الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى يعني الله عز وجل أوحى إلى عبده ما أوحى، ماذا حصل؟ فق جبريل فإذا به في صورته التي خلق عليها لقدوم الرحمن، ما بقي على ما كان عليه. هو لما نيجي لبداية قصة الإسراء والمعراج جاءه في صورة دحية، جاءه في صورة دحية، فلما جاء معه في هذه الصورة وصعد به وحصل ما حصل واقترب الرحمن سبحانه وتعالى، تحول جبريل إلى إيش؟ إلى صورته التي خلق عليها. تأثرا بهذا الموقف العظيم رجع إلى ما كان عليه، فرآه كأنما سد الأفق أمامه، له 600 جناح يتناثر منها التهاويل والدر والياقوت، في سندس أخضر كأن قدميه على إيش؟ على بساط أخضر وفيها اللؤلؤ. فهذا شكل جبريل ها في هذا الموقف. فهذه آية من آيات الله الكبرى التي رآها، ومن الآيات الكبرى التي رآها ما حصل للشجرة سدرة المنتهى من التحول من سدرة ورقها كآذان الفيلة ونبقها كالقلال، تحولت إلى زمرد وياقوت وألوان لا يدري ما هي، وغشيها فراش من ذهب. كل هذه آيات من آيات الله الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة العظيمة التي هي من أعظم التشريفات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مع هذه القصة الآن تتضح يعني الروابط التي تربط الآيات بعضها ببعض. لما نقول الآن التلاوة تتلى على من عرف القصة، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، هذه الوضع الذي صار لجبريل عليه السلام. ثم دنا فتدلى، يعني بعد ما وصلوا إلى الأفق الأعلى ها واستوى جبريل، الله عز وجل دنا فتدلى في هذه اللحظة، دنا الله عز وجل فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا الجزء أيضا إيش صار واضح. ما كذب الفؤاد ما رأى، هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه في هذه اللحظة، لأنه رآه بفؤاده صلى الله عليه وسلم. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، هذا نقاش مع أهل مكة أو طرح هذا الأمر عليهم، أنكم كيف تمارونه على ما يرى، ما يراه من خلق جبريل، لأنه أخبرهم بأنه رأى جبريل وأنه ينزل عليه ملك وأنه يوحي إليه وأنه يأتيه من عند الله وكذا. أفتمارونه على ما يرى، الشيء الذي يتكرر دائما ويراه دائما النبي صلى الله عليه وسلم بعد القصة وقبله هو جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى. نزلة أخرى هذه إشارة ليش؟ للنزلة الأولى التي جاءت في سورة الانفطار، ولقد رآه بالأفق المبين. فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنه رأى ملكا بين السماء والأرض سادا عظم خلقه ما بين المشرق والمغرب، لأنه رآه في صورته مرة عند أجياد في بداية البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته هذه مرة واحدة قبل ذلك، فلما قال أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى غير اللي أخبركم بها كمان إيش في السابق، ولقد رآه نزلة أخرى أين؟ عند سدرة المنتهى. المرة الأولى كانت بأجياد بالأفق المبين، وهذه المرة بالأفق الأعلى في إيش؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. عندها جنة المأوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما وصل سدرة المنتهى يقول دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وإذا، وذكر أشياء كثيرة في الجنة. طبعا إحنا ما تعرضنا لها لأن نبغى الموضوع اللي فيه الخلاف فإذا إيش يقول عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. لحظة رؤيته لجبريل بهذه الصورة في اللحظة التي غشي فيها السدرة ما يغشى من الملائكة التي من ذهب على هيئة فراش من ذهب، ومن الألوان والزمرد والياقوت والأشياء التي تحولت إليها وألوان لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يصفها إذ يغشى السدرة ما يغشى. لماذا؟ لأنه اقترب منها الله سبحانه وتعالى فتحولت لمثل هذه الحالة. فما زاغ البصر وما طغى، هنا هذه تعلقها بإيش؟ هل البصر وصل إلى هذا الحد ولا ما جاوز هذا؟ ما وصل إلى هذا الحد، فما جاوز الحد الذي وضع له وهو أنه ما يستطيع يرى مثل هذه الأشياء ببصره صلى الله عليه وسلم، على أن المعراج تم بالروح فقط. وهنا الحل غير الإسراء طبعا، الإسراء هذا لأن الآية صريحة فيه ونص عليه أهل العلم، والذي يعني كثير منهم جمع بين الخلاف الوارد، قال المعراج بالروح وأما الإسراء فبالروح والجسد، وهذا الذي يحل قضية دنو الرب سبحانه وتعالى التي أشكلت على كثير أيضا من أهل العلم، كيف دنا الرب سبحانه وتعالى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وقضية القرب وما القرب هذه حصل فيها جدال كثير لدرجة أنه وهموا فيها شريك في رواية التي في صحيح البخاري وأخرج مسلم طرفها، فهي رواية متفق عليها بخلاف الروايات الأخرى يعني التي وردت عن أنس وليس فيها هذا اللفظ، رواية شريك اتفق على إخراجها الشيخان، ومع ذلك صار من بعض أهل العلم استنكار لقول شريك ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الحافظ ابن حجر ذكر لها شاهدين، وبعد التتبع والبحث وقفت على 15 شاهد لهذه قضية الدنو من الله سبحانه وتعالى وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قضية الرؤية، فالرؤية أيضا شواهدها أكثر من 15 كمان. وثبتت عن ابن عباس أنه يعني من طرق عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه مرتين، فهنا الرؤية بالفؤاد مقوية لقول من قال أن المعراج كان بالروح، أنه لم يرى ببصره وإنما رأى بفؤاده. وابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين، فمرة منها التي كانت في هذا في المعراج، والمرة الثانية عندما رآه في المنام المشهور رأيت ربي في إيش في أحسن صورة فهذه كانت في المدينة وهذه المرة كانت في مكة في المعراج. فالآن تلائمت الإيش الآيات و اتضحت الصورة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا، الإسراء بالروح والجسد، شفت كيف الإسراء؟ ما هذا إن شاء الله تجيكم رسالة في الإسراء والمعراج خاصة، المتن حوالي يعني الألفاظ فقط، ألفاظ الرواية حوالي 16 صفحة كبيرة، هذه قصة الإسراء والمعراج متكاملة، وأما التخريج فحوالي 40 صفحة، الطرق والروايات وكذا جاءت من هذه الألفاظ إن شاء الله. لا باطل، هذه كذب، هي معراج ابن عباس عليه الصلاة والسلام. أي لا، وما التردد وورد ما هو أكثر من هذا وهو منام، شفت كيف؟ يعني تعرف وردت نصوص كثيرة في بالذات في عموما أنا أبغى أذكر لك كل المبحث صعب يأخذ وقت طويل، بس من ضمن الأشياء وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لقصر عمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا كان في الجنة ها، ونص البخاري على أنه منام ها، وورد معه رؤية لبلال ويقول إني سمعت إيش أي خشخشة عليك في الجنة، فهذه كانت في أيضا حادثة الإسراء أي، فكهذه في ارتباطات بين روايات كثيرة جدا، منها ما نص فيه على أنه منام ومنها رواية البخاري نفسها اللي أنا أقول عليها رواية شريك، هي رواية شريك عندنا في الصحيح مصرحة، شفت كيف أنه بالروح فقط واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله، وما ذكرت الإسراء، هذه الرواية ذكرت المعراج فقط، رواية شريك لم تتعرض للإسراء بتاتا، شفت. فهنا أشكل يعني قضية أنه قال فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام ها، فهنا أيضا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن المعراج كان سابقا للإسراء ومنهم من قال الإسراء كان سابقا للمعراج، فالذي قال بأن المعراج كان سابقا للإسراء خلاص التأمت الروايات، لأنه بعدما استيقظ أخذه جبريل وركب به البراق ويش وأسري به إلى المسجد إلى المسجد الأقصى، فرأى ما رآه بالروح رآه في اليقظة، رأى أشياء رآها في الروح، وهو رؤية الأنبياء كلما مر على السماء كان يقول لجبريل من هذا ها، فيخبر ويقول هذا موسى هذا مثلا إبراهيم هذا عليهم السلام، فلما جاء في المسجد الأقصى يقول فإذا الأنبياء جميعا يصلون، عرفهم من وين؟ لأنه رآهم، كيف عرفهم؟ يقول فإذا إبراهيم وصفه ثم فإذا موسى وصفه، ما سأل جبريل قال له من هذا ومن هذا ومن هذا، لا كذا عرفهم من أول، أما المرة الأولى كان يستفهم ويستفسر، وهذه من أدلة من قال بتقدم المعراج على الإسراء، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله في الإسراء ولو كان في المعراج ولو كان رآهم في الإسراء لما سأله من هذا عرفه ها. فهذه من الأدلة يعني التي ذكرت في هذه القضية، وطبعا الموضوع الخلاف فيه كبير جدا يعني بين السلف والخلف كلهم، هل الإسراء كان بالروح ولا بالجسد، هل المعراج كان في نفس الليلة، حتى في خلاف طبعا هل هم الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة ولا المعراج تقدم قبلها بشهرين ولا ثلاثة ولا كذا، ومنهم من قال في المدينة ومنهم من قال في مكة ومنهم من قال قبل البعثة ومنهم من قال بعد البعثة، شفت كيف، ومن من قال تكرر عدة مرات، لأجل الاختلاف بين الروايات في اختلاف كبير جدا، يعني الجمع بين هذه الروايات كان من أصعب ما يمكن أن أسوقها في سياق واحد، من أصعب ما يمكن. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أمن بأن الأنبياء إلا عيسى وحي
نعم،
فكيف رآهم وهم ميتين
أصلا؟ هذه يعني أولا بالنسبة للمعراج ما في إشكال على القول بأنه بالروح ها؟ لا تتعدى أن تكون رؤية أي. وأما بالنسبة للإسراء شيخ الإسلام ابن تيمية يعني رجح أنه رأى الأرواح واجتمع بالأرواح وما فيها إشكال بأرواحه نعم، ولو التقى بالأجساد ما يعني هذه قضية ثانية تحتاج إلى يعني بحث أطول، هو اللي التقى به الأرواح ولا الروح والجسد فيها خلاف أيضا، ولكن يعني على القول بأن الأجساد باقية في قبورها ها أي، فالالتقاء بالأرواح نوعية. ليش أيوة البراق صفته دابة نعم بيضاء ها، يعني تضع حافرها عند منتهى بصرها، ولما يعني فيه رواية في مسند أبي يعلى بإسناد صحيح عن أنس أنه أن أبو بكر رضي الله عنه رآها وقال صفها لي يا رسول الله ها، فقال هي كذي وذي، وصف له وصفين، والإمام البيهقي في الدلائل يقول إيش جاء في رواية أخرى هي كريمة كريمة وديمة، وهي صفة للدابة، وفي رواية أنه قال فرس، في رواية أنها بدنة، شفت كيف؟ فهي عموما يعني ممكن تقول تشبه البدنة وهي بيضاء، وكان يركبها الأنبياء من قبل هذه ما هي فقط النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها، وإنما هي مشهورة وكان يركبها الأنبياء، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يركبها نفرت وشمست لبعد عهدها بإيش؟ بركوب الأنبياء. ممكن يعني الاحتمال قائم، شفت كيف؟ ولكن يعني هناك مرجحات ترجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام، ها، وهو أنه رأى موسى في قبره يصلي، ها، فقالوا انتقال الروح أمره مقبول جدا يعني، والنصوص متضافرة عليه أنه التقب أرواحهم في المعراج والتقب أرواحهم في المسجد الأقصى، وفي نفس الوقت الروح كانت في الجسد، ها، وكان يصلي موسى في قبره، ومقبول انتقال الجسد معناها فراغ القبر في لحظة نحرات من الجسد، وإذا ردت الروح في الجسد هذا نوع من الحياة يعني. أيوة، وكيف ظهر الأنبياء وبعثوا له، هذا يعتبر كأنه بعث لهم في نفس بيت المقدس، لكن إذا قيل أنها بالروح يعني أنها أرواحهم يعني ما عاد فيها الاستشكالات هذه، وليس هناك شيء على الله ببعيد. نعم تفضل. نعم يقول أحسن إلي فأكرمني أو أكرمني فأحسن إلي، كلاهما واحد. فكذلك يقول دنا فتدلى تساوي تدلى فدنا، فالتدلي يكون بمعنى القرب، فدنا أي فقرب، وزي ما ذكرت والإشكال بالذات كمان يعني ما يشكل على أهل السنة يعني الحمد لله، أنه يقول دنو يليق بالله سبحانه وتعالى ما فيها إشكال، ها، يعني الأمر يصير واضح جدا، وإنما اللي أشكل عليهم غالبا الناس اللي هم عندهم استشكالات في كيف دنا وكيف تدلى، الكيفية عند الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإكمالا لما بدأناه من بعض الفوائد التي تتعلق بالسيرة، والإخوان يعني مصرون على أن يكون الكلام في بعض الأمور التي تتعلق بالسيرة، والحديث فيها لا يمل ولا ينتهي الاستفادة من الدروس والعبر التي تؤخذ من السيرة. وهناك أمر قد يكون مفيد لجميع الحاضرين، وهو الاستفادة من السيرة بالذات في المرحلة المكية التي صهر فيها الصحابة وتربوا فيها، وكانت المرحلة التي عقبت تلك المرحلة ما هي إلا نتيجة ليش؟ للمرحلة المكية. وإذا تدبر الإنسان هذه المرحلة يجد فيها من الدروس والعبر الكثير، وأول ما يتبادر إلى الذهن هو ما نشعر به جميعا إلا من رحم الله من تقصير في الطاعة وعدم الشعور بالخشوع واستحضار هيبة الله سبحانه وتعالى والتأثر بتلاوة كتابه سبحانه وتعالى وإعظام أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور التي يعني تحز في نفس كل مسلم ويتمنى أن يكون من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أين نحن من هذه النوعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكر أن هؤلاء هم المؤمنون حقا؟ أين قشعرار الجلد، ها، عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نحن نسمع كلام الله ليل نهار، وللأسف كثير منا يعني يسمع كلام الله سبحانه وتعالى وهو لاهن، يتكلم، يسرح، ينشغل. أين هذا التأثير الذي كان يشعر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا له عامل كبير جدا يتبين بدراسة السيرة. ويذكرني ذلك ببيت يعني كنت قرأته على بعض الجدران، يقول إيش الشاعر: لا تحسب التمر أو لا تحسب التمر لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فإذا أراد الإنسان أن يبلغ مثل هذه الدرجة فلا بد من مرحلة هامة جدا، وهي جهاد النفس. ومرحلة جهاد النفس من أصعب المراحل، وهناك يعني أشياء تساعد الإنسان على مجاهدة نفسه وتنتج معه إنتاج كبير، وهو يعني نستطيع أن نحصرها في أنه يحصل الإيمان بعد التعب والمشق. هذه يعني النقطة التي اختلفنا فيها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نقطة أساسية جدا. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى ولدنا في الإسلام وتربينا في الإسلام وتعلمنا القرآن في الصغر قبل ما نعي وقبل ما يعني ندرك، وفي كل مكان الدين والصلوات والمشايخ والعلم وكذا، فما أخذنا هذا الدين بعد جهد وتعب ومشقة، حصلناه بكل يسر وسهولة فلم نشعر بقيمته. كما يقول والإيش والعود في أرضه نوع من الحطب، ما يشعر بقيمة العود الناس اللي جالسين في الهند، العود مال البلد، لكن يشعر به من اللي ما عندهم العود. فنحن ما شعرنا بقيمة الدين الذي نحن نعيش في بركاته وتربينا في كنفاته، هذا ما شعرنا بقيمته إلى الآن إلا من رحم الله. فلو تدبرنا في سيرة الصحابة في تلك المرحلة نجد العجب العجاب، كل ما واحد منهم إلا ضرب 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 في بداية الدين، وابتلي وضيق عليه وشدد عليه وتحمل من مشاق الدعوة الشيء الكثير. فلأجل هذا هو قابض على دينه إيش بقوة، ما يمكن يفرط في هذا الشيء الذي حصله بصعوبة بالغة وبذل لأجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس. ونحن إنما يعني ماذا بذلنا للدين؟ ماذا عمل الإنسان لدين الله سبحانه وتعالى؟ هل يتخيل منا واحد أن يضرب في الشارع في وسط الناس في سبيل الله؟ أن يضرب لأجل أنه يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ضرب حتى قيل مات عليه الصلاة والسلام، ضرب ضربا لو أنت تتخيله مع أحداث القصة التي ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن تحتمل أنك ترى رجل يضرب في الشارع بهذه الصورة. تخيل أنت رجل كبير محترم فاضل وتجد ملتف حوله عصابة من يعني الفاسدين وجالسين يضربون فيه يضربون فيه حتى يسقط في الأرض ويبرك فوقه واحد منهم، تخيل أنت ماذا يكون شعورك إذا رجل عادي في رجل كبير ما تتحمل مثل هذه الصورة؟ فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حصل له هذا. وماذا بعد أبو بكر الصديق؟ ما وجدوا أحد يستنجدون به في مكة إلا أبو بكر، ولكن أبو بكر ماذا عنده؟ هو كذلك ما له حيلة، ولكنه جاء منقذا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذهب الصريخ إلى أبي بكر الصديق قالوا: أدرك صاحبك فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر مسرعا له أربع غدائر، له أربع ضفائر، شعر مضفر أربع ضفائر، أسماء تقول: والله لقد خرج من عندنا وإن له لأربع غدائر. فأقبل يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ويدافع عنه؟ فقالوا: من هذا؟ قالوا: أبو بكر المجنون. عادي جدا الواحد منهم ينظر ينسب متحمل، وجاءه يعرف ماذا سيحصل له، وأبو بكر ما أدري إذا ضربوا الرسول ما يضربوا. فأراد فيقول: فتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على أبي بكر. تقول أسماء: فوالله لقد رجع إلينا وما يمسك شيئا من شعره إلا جاء معه. من كثرة الضرب يمسك شعره ينزل معه مما فعل به رضي الله تعالى عنه. وهل هذه هي المرة الأولى أو الوحيدة التي ضرب فيها أبو بكر الصديق؟ ضرب مرة في بداية الإسلام يعني بالنعال، يقول: والله جلسوا يضربونه بالنعال حتى ما عرف وجهه من أنفه أو أنفه من وجهه، استوى الوجه مع الأنف مع كثرة الضرب، وحمل إلى بيته صريعا ما يشكون أنه قتل. هذا أبو بكر الصديق. طيب عمر ضرب أشد من ذلك، وهو عمر بن الخطاب، شوفوا شدته وبأسه ومنزلته في قومه، لكن أسلم. قالوا صبأ عمر يقول: فمال عليه أهل الوادي. ابن عمر يقول: إني واقف فوق سطح البيت وأنا غلام صغير أعي ما يحصل. يقول: فوالله وجدت الوادي قد سال بالناس. يا جماعة، واحد لو يلتم عليه 5-6 إيش يعملون فيه؟ هذا وادي يسيل بالناس ويلتم على واحد فقط. يقول: فوالله قاتلهم حتى ارتفعت الظهيرة. عمر لحاله، وما يعني حتى خارت قواه، ما أنقذهم منه إلا رجل كافر جعله في إيش، في جواره، أجاره أول يوم ثم اليوم الثاني بعده، وضرب ويتحمل. هذه بس في البدايات، هذا يوم أسلم عمر، يعني غير ما حدث أثناء الفترة المكية كلها من تحمل للأذى، يعني تنوء بحمله الجبال. أبو ذر الغفاري يوم أسلم يقول: ما يعني حتى ما أسلم، بس جاء يبغى يعني يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: أرسل أخوه أنيس وكان شاعرا، هم جاءوا من غفار ومعهما يعني أمهما. يقول: فإيش، فأرسلت أخي أنيس، لأني أبو ذر الغفاري كان يصلي قبل البعثة وقبل ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الليل كله حتى يلقى كأنه خفاء، يعني زي الثوب البالي من شدة التعب من الصلاة. طبعا هذه كلها روايات صحيحة. يلقى، يقول: ما يوقظني إلا حر الظهيرة، شدة التعب من الصلاة. ها، 3 سنوات صلى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة أصلا هو يقول: أتوجه حيث وجهني الله. أما سئل: كيف كنت تصلي يا عم عبد الله بن الصامت تلميذه، هو اللي سأله. لكن عموما الصلاة أصلا كانت في ديانة أهل الجاهلية، وتركوها كما للأسف ترك الصلاة بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لأن أهل الجاهلية أمة إسماعيل عليه السلام، وبقوا على دين إسماعيل فترة طويلة جدا من الزمان، حتى جاء فيهم عمرو بن لحي، ها، أول من غير دين إسماعيل هو، وفرطوا تركوا الصلاة تركوا الزكاة، كانت عندهم هذه الشعائر، فبقي عندهم شيء. ولأجل هذا كان نفس زيد بن عمرو بن نفيل كان يتوجه إلى الكعبة ويصلي ويسجد على راحته. أسماء تقول هكذا، كان يسجد على راحته وما يحضر كيفية الصلاة اللي كانت تصلى لله سبحانه وتعالى. فأبو ذر الغفاري لما علم بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن بمكة رجل يقول مثل ما تقول، يعني يشبهك في بعض الأشياء، فأراد يتعرف، أرسل أخو أنيس. فذهب أنيس جاء قال: والله رجل يقول كلام ما هو بقول شاعر ولا كذا، وهو رجل شاعر. فقال: ما أشفيتني. فرح، هو راح بنفسه لأجل يتحقق من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه. فقام لما دخل مكة أراد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل، فجاء الرجل استضعفه، فرجم نفسه، فقلت: أين الذي تدعونه الصابئ؟ فالرجل أول ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصابئ. قام التف عليه كلهم، يقول: فمالوا علي ميلة، ما تركوني وأنا كالنصب الأحمر من الدم، كله صار دم من الضرب، ولسه ما أسلم بعد. يعني شيء. هذا أبو ذر الغفاري ضرب حتى دمي. ابن مسعود يعني جاء من طريقين يقوي بعضهما الآخر، أنه أول من جهر بالقرآن في مكة، وفصل هذا ابن إسحاق بالسند الأول وذكر أنه أراد أن يجهر بالقرآن، قال والله لأجهرن به بين أظهره، قالوا نخاف عليك، فقال والله لأجهرن به بين أظهره. ابن مسعود إيش؟ رجل راعي غنم كان يشتغل عند عقبة بن أبي معيط، لكنه عنده يعني عنده نفس عالية جدا، يعرف أنه على الحق، فما ما يرضى أن يكتم هذا الحق في نفسه، فجاء في وسط أندية قريش وجلس وبدأ يفتتح سورة الرحمن وبدأ يقرأ، فقالوا ما هذا؟ قالوا ابن أم عبد، ماذا يفعل؟ قالوا يتلو بعض ما جاء به محمد عليه السلام، فقاموا إيش؟ انهالوا عليه وضربوه ضربا حتى يعني كاد أن يموت. فلما كلموه بعدين الصحابة فقال وإن شئت لأجهرن بهم غدا فيهم، فكان عندهم الجلد والتضحية والفداء. يعني الآن هناك أناس في أمس الحاجة لمن يعلمهم، لمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لمن يصلح لهم عباداتهم، عندهم شيء في اعتقادهم يحتاج إلى إصلاح يصلح، عندهم شيء في عباداتهم يحتاج إلى إصلاح يصلح، من الذي يقوم بهذا الشيء؟ ترك هذا الأمر لبعض الناس الدراويش اللي ما يعرفون، ولا بد أن نقوم نحن بهذا العمل، كل من يتيسر له الدعوة إلى الله ولو في محيطه لأجل يتحمل، لو ذاق فعلا تحمل هذا الشيء وأهميته وكيف تأثيره على نفسه، لا ما يعني توانى لحظة. أضف إلى هذا قضية قيام الليل التي يعني يقصر فيها أكثر الناس إلا من رحم الله، أيضا هذه لها تأثير كبير. الصحابة الله عز وجل دربهم تدريب في أول الإسلام، جلسوا حول كامل سنة كاملة مفروض عليهم قيام الليل، نزلت أول سورة المزمل في بداية البعثة، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بقيام الليل حولا كاملا، يقول حتى انتفخت أقدامهم. هذا تدريب، تدريب على العبادة وعلى تحمل المشقة وعلى أن هذا الدين ما هو دين بس كده يعني يأخذ ويمشي، لا، هذا دين فيه مسؤولية وفيه تكاليف لابد أن يتحملها. فالذي تحمل هذا في بداية الأمر وهو على خلاف ما عليه قومه جميعا، هل تظنون أنه ما يضحي لأجل هذا الدين بعدما رسخت قدمه وتربى ورأى جمال هذا الدين وما فيه من الخير؟ ما يمكن، ما يمكن ما يضحي، ما يمكن يشتري شيء من عرض الدنيا بهذا الدين أبدا. وأما نحن فالحمد لله الواحد ولد في الإسلام، وقام متعلم الصلاة، ما عمره أخذ كف عشان الدين، صح؟ ولا تفل في وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم تفل في وجهه مرتين اللي ثابت بالأسانيد الصحيحة، فما بالك بما لم يثبت، وبما لم ينقل. بصق في وجهه صلى الله عليه وسلم مرتين النبي صلى الله عليه وسلم، واحد مننا يبصق في وجهه كيف يتحمل هذا الشيء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني خيرة من كان على ظهر الأرض ويبصق في وجهه ويتحمل في سبيلنا. الواحد منا إذا جاء يدعو بعض الناس وما وجدهم منتبهين نفسيته كلها تدمر، كما يعرف يتكلم يضيع الكلام منه إذا وجد الناس مشغولين عنه، ويشعر كأنه يعني ظلم، كأن الناس أنا جالس متعب حالي والناس ما عندهم استجابة، وأنا وإذا وجد بعض الناس منشغلين وهو إيش هو؟ ما هو هذا الشخص؟ ما يسوى شيء. فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف من الصباح إلى استواء الشمس في كبد السماء في مشرق ثقيف في سوقهم يدعوهم وينصحهم ويتفرجون عليه، حتى تركوه ما أجابه واحد فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم لحاله يذهب إلى ثقيف الطائف ويقف في وسط السوق ولا واحد يستجيب له، حتى ابنة زينب يعني أشفقت عليه، جاءت تبكي من حاله، سبحان الله، نصف يوم في حرارة الشمس واقف ولا واحد حتى يستجيب لك، وماشين يسخرون واللي يضحك واللي وينفض عنه بعد ما تعب وزاد حرارة الشمس، خلاص صار الناس تتفرج عليه زي ما سبحان الله، تخيل أنت إنسان مجنون في الشارع
والناس يلتف حوله، هذا يكلم الثاني وهذا يتفرج عليه شوية ويروح، ويجي جماعة ثانية يتفرجوا ويروحوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فتأتي ابنته تبكي، ما عنده حتى من يأتي بكأس من الماء في هذا الموقف، وهي تأتي بكأس من الماء ابنته. تخيل الرجل يقف يدعو ما يحصل إلا امرأة بنت من بناته تأتيه بكأس من الماء، هذه الوحيدة المشفقة عليه في العالم، ويتحمل هذا الألم كله وألم هذه الدعوة. هذه المواقف أثرت في الصحابة، وكان لها يعني درس شديد جدا لهم. فلأجل هذا هانت عليهم أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحاله وتحمل هذا الشيء. فأتته وهي كاشفة عن نحرها، فقال يا بنية خمري عليك نحرك، لكان نزل حجاب ولا كان نزل شيء يتعلق بهذا الأمر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه إلى هذه القضية التي يعني تتعلق بنخوة الإنسان، ما لها علاقة حتى بالتشريع اللي نزل ولا ما نزل، ولكن يقول يا بني خمري عليك نحرك، فإن الله لا يخذل أباك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المواقف كلها والحياة العملية معها وتصورها هي التي تبعث في قلب الإنسان الخشوع، وتبعث في قلبه الـ يعني الصلة الوثيقة بالله سبحانه وتعالى. وأما بغير هذا، طوال ما الإنسان عايش حياته كلها في الراحة والدعة والسكون والهناء، ما عمره يشعر بهذه الأمور أبدا. عليكم السلام ورحمة الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم.